بسم الله الرحمن الرحيم. كما تقدم هذا الأصل أصل عظيم، وهو أصل بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، ومن هم العلماء حقا ومن هم الفقهاء حقا، ومن هو الذي يتشبه بهم وليس منهم، لأن العلم كما تقدم مبناه على القرآن والسنة والآثار عن سلف الأمة، فهذا هو العلم النافع وهذا هو العلم الممدوح. والمصنف رحمه الله يشتكي من أهل عصره أو من كثير من أهل عصره الذين تزيوا بزي العلم وتشبهوا بالعلماء وبالفقهاء وليسهم كذلك، بل نشروا في الأمة البدع والخرافات ودعوا إلى الشركيات وحاربوا التوحيد والسنة وعادوا ما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونشروا ما حاربه عليه الصلاة والسلام. فيقول المصنف بعد ذلك: ثم صار هذا أغرب الأشياء، أي صار علم القرآن والسنة أغرب الأشياء، لأن القوم مفلسون من علوم القرآن والسنة، أو لأنهم لم يوفقوا إلى طريقة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى التوحيد والسنة ومحاربة الشرك والبدعة، فلهذا هم يعادون من يدعوهم إلى الحق ويعتقدون أن ذلك جهل وأن ذلك بدعة، فصاروا ينبذون دعاة السنة بأنهم أهل بدعة وبأنهم أهل جهل وبأنهم أهل فرقة. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، يعني صار أولئك الذين يشتكي منهم المصنف رحمه الله في عصره من الذين لبسوا على الناس دينهم وكتموا الحق وشابهوا بني إسرائيل في التلبيس على الناس وفي الغش، لأن الله عز وجل ذكر في هذه الآيات التي أشار إليها المصنف رحمه الله ما كان عليه علماء بني إسرائيل من لبس الحق بالباطل ومن كتمانهم للحق، لأنه يلزم ممن لبس على الناس دينهم أن يكتم الحق وأن يظهر الباطل في قالب الحق بعبارات مزخرفة وعبارات متنوعة. فالمصنف رحمه الله بيّن أن هذا هو حال علماء السوء الذين شابهوا بني إسرائيل، ولهذا يقول سفيان بن عيينة وغيره من السلف: من فسد من علمائنا كان فيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه بالنصارى. من فسد من علمائنا كان فيه شبه باليهود، إذ أن اليهود حصلوا العلم ولكنهم لم يرزقوا العمل به، بل حرفوا الكلمة عن مواضعه وزينوا الباطل وكتموا الحق، كما قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأيضا يقول ربنا عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال الله: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأيضا بين الله عز وجل أن سبب ضلال من ضل من أهل الكتاب هو بسبب علماء السوء. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لم يكتفوا بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وإنما زادوا على ذلك بأن صدوا عن سبيل الله بكتمانهم للحق ونشرهم للباطل وتزيينه للناس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فحصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوفه على أمته في هؤلاء الذين يلبسون على الناس دينهم. ويعادون الحق ويرفعون رؤوسهم بالباطل، وهذا شأن علماء السوء في كل زمان ومكان، فتجدهم يشيدون بالباطل ويحاربون الحق ويتهمون دعاة الحق بأنهم هم الذين حادوا عن سواء السبيل، وهم الذين ينشرون البدع، وهم الذين أهل جهل وضلالة وسفاهة. والواقع أنهم كذلك، يقول المصنف: وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوى به إلا زنديق أو مجنون. يعني هذا كان في زمن من الأزمان الماضية، ولا يزال إلى اليوم في بعض الأماكن، أن من دعا إلى التوحيد والسنة اتهم بأنه مجنون وبأنه زنديق وبأنه ملحد وبأنه خارجي وبأنه من تلكم الألفاظ التي هي عبارة عن ميراث لأعداء الرسل الذين قال الله عز وجل فيهم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إلا قالوا ساحر أو مجنون. وصفوا الأنبياء بهذه التهم الباطلة وبهذه الأوصاف الكاذبة، وهم براؤون وهم منزهون من ذلك. قال: وصار لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا حال كثير من العلماء الذين رفضوا دعوة التوحيد، هم العلماء وهم أهل الفضيلة وهم أهل السماحة، فصار الناس لهم تبعا. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذ هؤلاء الجهال رؤساء، وهذا هو الذي يشير إليه المصنف. وصار من عاداه وصنف في التحذير منه هو الفقيه العالم، هو الفقيه العالم. الحاصل أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين بهذا الأصل ما عليه علماء السوء الذين هم كانوا من أعظم الأسباب في صد الناس عن التوحيد وعن الفقه في الدين وعن معرفة الصواب من الخطأ والحق من الباطل والهدى من الضلال. والله عز وجل قد حذر من ذلك في كتابه الكريم. فهذه دعوة من المصنف رحمه الله إلى الرجوع إلى الينابيع الصافية، وإلى الأخذ بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى العمل بالعلم. فإن من وفق إلى العلم النافع ورزقه الله عز وجل العمل الصالح فإنه يهدى إلى الحق وإلى الصواب، ولا يؤخر الناس عن التمسك بالحق إلا أحد أمرين: إما الجهل وإما الهوى. إما الجهل بالحق فوإن كانت لهم نوايا حسنة فلا يهدون إلى الصواب، وإما العلم بالحق ولكن ليست هناك النية الصادقة في العمل بالحق. وهذا شأن أهل الكتاب، فاليهود كانوا أهل علم ولم يرزقوا العمل، والنصارى كان كثير من عبادهم لهم نية ورغبة في الوصول إلى الله عز وجل والوصول إلى مرضاته، ولكنهم كانوا أهل جهل. ونحن ندعو في جميع صلواتنا فنقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنحن ندعو ربنا عز وجل أن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وهم اليهود ومن شابههم من أهل العلم الذين لم يوفقوا إلى العمل به. ونحن نستعيذ بالله أيضا من طريقة الضالين الذين عبدوا الله عز وجل بالبدع والأهواء والأذواق والاستحسانات. فطريق أهل الإسلام وسط بين جفاء اليهود وبين غلو النصارى وجهل النصارى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.